إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
أمتنا أمة ولادة، نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال، نحن أمة جنباتها ملآنة بالمواهب.
وقال المحدث:
عندنا نماذج مبهرة، لكن المشكلة أن أكثر الأمة لا تعرف هذه النماذج ولم تطلع عليها بسبب العقوق الذي فشى في أجيال المتأخرين للسلف الفاضلين. من هذا الخيط ألتقط الكلام وأدلف إلى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، صاحب الكتاب الذي أجمع أهل العلم الفاقهين الفاهمين الذين يعرفون ما يقولون أنه ليس هناك كتاب بعد كتاب الله عز وجل أصح ولا أمتن ولا أجود من كتاب الإمام البخاري رحمه الله.
وقال المحدث:
الإمام البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وبردزبة هكذا ضبطها الأمير أبو نصر ابن ماكولة رحمة الله عليه، وبردزبة باللغة بخارة أو اللغة البخارية بتساوي الزراع باللغة العربية. ولد الإمام البخاري رحمة الله عليه سنة 194 في شوال سنة 194 هجرية، ووقع له شيء في مطلع حياته وهو صبي صغير، ذلك أنه فقد بصره. وطبعا كل ما سأذكره عن الإمام البخاري صحيح، الكلام الذي سأذكره إسناده صحيح، لأن الإمام الذهبي رحمة الله عليه نقل جل ترجمة البخاري من كتاب شمائل البخاري لأبي جعفر محمد بن حاتم الوراق الذي كان يكتب للبخاري رحمه الله. فالإمام الذهبي يقول أن كل ما أنقله أو جل ما أنقله عن البخاري فمن هذا الكتاب. وهنجار له كتاب اسمه تاريخ بخارى أيضا ذكر فيه شيئا من ترجمة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقع للبخاري في بداية حياته وهو صغير، يعني حدث أنه فقد عينيه فبكته أمه طويلا، فنامت في ذات يوم بعدما غلبها البكاء على صبيها، فرأت إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام فقال لها: يا هذه، إن الله عز وجل رد بصر ولدك إليه من كثرة بكائك، أو قال من كثرة دعائك. شك أحد رواة هذا الخبر، وأظن البلخي كما ذكر الذهبي رحمه الله. فاستيقظت الأم وإذا ابنها الإمام محمد ابن إسماعيل قد رد الله تعالى عليه بصره. أمه هي التي ربته.
وقال المحدث:
فأم الإمام البخاري ربت الإمام، والورع اللي عند الإمام والزهد وسماحة النفس والخلق فضلا عن العلم، كله بسبب تربية هذه الأم الفاضلة. لأن والد الإمام البخاري لما مات برضو، ده بركة أكل الحلال، لما مات دعا ابنه إمام محمد بن إسماعيل، قال له: يا بني، تركت لك 1000 درهم، 1,000,000 درهم، ما أعلم درهما فيه شبهة. إزاي؟ والد الإمام البخاري ده كان أحد العلماء؟ لا، بس كان بصحبة أهل العلم، يحبهم وماشي معاهم، يحضروا مجالسهم، كان يحضر مجالس مالك وحماد بن زيد وراء ابن المبارك وصافحه بكلتا يديه زي ما البخاري قال. هنيجي برضو على المسألة دي وسنقف عندها بعض الوقت. الإمام البخاري رحمة الله عليه كعادة الصبية بدأ بحفظ القرآن، أتمه وهو ابن 7 سنوات. وليس من الحكم في تعليم الصغار أن احنا نحفظهم حاجة جنب القرآن، لا، فليمضي القرآن أولا، يحفظ أول القرآن ولا يشتغل لا بحديث ولا بحفظ أي شيء آخر من المتون حتى يتم حفظ القرآن أولا. وهو ابن 10 سنين أو 11 سنة حدث له موقف في بلده. كان فيه في بخارى شيخ كبير الحجم اسمه الداخلي، وبعدين الداخلي قاعد بيحدث، فحدث عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فاعترض البخاري قال له: إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم. قال له: اسكت يا غلام، ابن 10 سنين، ابن 11 سنة، اسكت. قال له البخاري قال: انظر في أصلك. الأصل هو الكتاب، اللي الداخلي كان بيحدث من حفظه. فدخل الداخلي شاف الكتاب، وجد أن الأمر كما قال هذا الغلام. قال: كيف قلت يا غلام؟ قال: إنما هو فلان عن فلان، أصبت يا غلام، وأصلح الأصل الذي عنده. قال له محمد بن أبي حاتم الوراق: ابن كم لما رددت على الداخلي؟ قال: كنت ابن 11 سنة. تعرف زمان الأسانيد دي أنساب الكلام، كانش حد يتكلم إلا بإسناد. هو ده كانت يعني موضة العصر في ذلك الزمان، كل كلام بإسناد. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه شيوخه تجاوزوا 1,000 شيخ، كتب عن كل شيخ 10,000 حديث. يبقى اللي عند البخاري كم حديث؟ 1,000,000 حديث.
وقال المحدث:
أكثر الذين امتدح البخاري هم شيوخ مش أقران ولا تلامذته، شيوخه. أكثر الذين امتدحوا البخاري رحمه الله هم شيوخ البخاري أنفسهم. وطبعا مدح الشيخ للتلميذ هذا شيء عظيم. ليه؟ لأن الشيخ فوق والتلميذ هو الذي يرجو الشيخ ويرجو ان الشيخ يعطف عليه، مش العكس. يعني ما فيش لا مذلة ولا في حاجة لهؤلاء المشايخ ان يثني على تلميذ، لكن التلميذ في حاجة ماسة ان يثني عليه شيخه. يقول ابو عمر سليم ابن مجاهد: كنت عند محمد ابن سلام البيكندي، محمد ابن سلام ده احد شيوخ البخاري، فقال: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال لسليم بن مجاهد يعني: فخرجت في طلبه، طلب هذا الغلام، حتى لحقته، فقلت له: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عند أي رجل مارس العلم ودرس آلة العلم يعلم أنه في غاية الصعوبة، إن مش مجرد الحديث السرد، لا. مثلا إذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لك: من هو أبو هريرة؟ وما اسمه؟ وأخباره في الجاهلية، وأخباره في الإسلام، ومولده ووفاته، يعطيك ترجمة كاملة عن صحابي الحديث أو عن أي راوي من الذين راوا هذا الحديث إلى الصحابة، والمتن الذي رواه يقدر يجيب لك شواهد لهذا المتن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لا يستقل بهذا إلا رجل أوتي من الفهم أعلاه.
وقال المحدث:
كان الإمام رحمة الله عليه محل إجماع من أهل العلم، ما أعلم أحدا غمز الإمام البخاري رحمه الله أبدا، إلا ما يكون بسبب داء المعاصرة، والمعاصرة حرمان كما يقول أهل العلم، ولربما يعني ذكرنا شيئا من هذا في موطنه إن شاء الله تعالى. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق اللي هو أبو جعفر، وهو تلميذ البخاري، وهو الذي كان يكتب ما يمليه عليه الإمام من تصانيفه لا سيما الجامع الصحيح. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد ابن إسماعيل اللي هو البخاري رحمه الله يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى بندار. وبندار كما ذكرت في المرة الماضية اسمه محمد ابن بشار، وبندار لقب له، والبندار هو الميزان، ولأنه جمع علم شيوخ بلده ثم رحل بعد ذلك إلى طلب العلم. يقول البخاري أنه لما دخل البصرة ووافى مجلس بندار اللي هو محمد بن بشار، قال: فلما وقع بصره علي قال: من أين الفتى؟ لم يكن بندار يعرف البخاري ولم يلقه قبل ذلك، فقال: من أين الفتى؟ قال: فقلت له: من أهل بخارى. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ بيسأله عن البخاري، يعني بيسأل البخاري عن البخاري لأنه لا يعرف، لم يلتقي بالبخاري قبل ذلك. قال البخاري: فأمسكت، أي لم أعرفه بنفسي، لم أقل له أنا البخاري. فقال له التلاميذ في الحلقة: يرحمك الله، هذا أبو عبد الله، أي هذا هو البخاري الذي تسأل عنه. قال: فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. وهذا كما قلت إنما سمع فقط عن البخاري، فكيف لو جالسه وناظره ورأى ما عنده من العلم.
وقال المحدث:
أما سماحة نفس الإمام البخاري فهذا خبر غريب جدا. الخبر ده بيتلخص في إيه؟ في أن رجلا اقترض من الإمام البخاري 25,000 درهم،
وبعدين أخذ الفلوس ومشي. طيب البخاري بعت له ما بيردش عليه. فالبخاري كان في بلد اسمها فربر وفي بلد اسمها آمل بجانب فربر. فوصل للإمام البخاري إن فلان الفلاني اللي هو المدين ده نزل في آمل. فالجماعة اللي حوالين البخاري قالوا له خلاص نكتبه إلى عامل آمل المحافظ يعني بتاع آمل يجيب لك الرجل ده. فقال لهم لا، قال لهم لا، إنني إذا كتبت إليه كتابا طلب مني في مقابله كتابا آخر، ولا أبيع ديني بدنياي، ولا أبيع دنياي بديني، لا أبيع دنياي بديني. طبعا الباء تلحق دائما بالمتروك، لحسن في ناس بيغلطوا في المسألة دي، يقول لك استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. لا غلط، الصح انك تقول ايه؟ استبدلت الثوب القديم، استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. يقول لك استبدلت القديم بالجديد، هو يقول لك كده استبدلت الثوب ايه؟ الثوب القديم بثوب جديد. العبارة كده غلط، الصح ايه؟ ان تقول استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. ليه؟ لان الباء باء الاستبدال تلحق دائما بالمتروك، الشيء اللي انت تركته. ها طب اللي انت تركته الثياب القديمه ولا الجديده؟ طبعا الثياب القديمه. فالمفروض ان الباء دي تلتحق بالشيء الذي تركته انت، كما قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هم تركوا الخبيث ولا تركوا الطيب؟ انما تركوا الطيب، لذلك التحقت الباء بالايه؟ بالمتروك. وكما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إيه اللي تركوه؟ اللي هو الخير من السلوى، فالتحقت الباء بالإيه؟ التحقت الباء بالمتروك. فالبخاري يقول أنا لا أبيع دنياي، أنا لا أبيع ديني دنياي بديني، لا أبيع دنياي بديني. خشي الإمام البخاري إن هو إذا كتب شفاعة للأمير إن الأمير في يوم من الأيام يطلب منه حاجة، فعشان ما فيش حد يكسر عينه يبقى ما يطلبش من حد حاجة. ودي طبعا نفعت الإمام البخاري في بحث محنته الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ثم قال لهم إنه لا يحل لي أن أروع مسلما، لأن الراجل في آمل قاعد فجأة خبط على الباب لقى الشرطة واقفة، أنت فلان؟ أيوة فلان تعالى. فبيفضل مرعوب، ما هوش عارف الشرطة عايزة ليه، يفضل مرعوب. طب ده نوع من الترويع. الإمام البخاري رحمه الله استعمل الأخلاق النبوية والوساطة النبوية.
وقال المحدث،
نأتي يعني أخيرا إلى المحنة، محنة الإمام البخاري رحمة الله عليه. طبعا البلاء شيء مسلط على بني آدم، لابد أن تبتلى، إما أن تبتلى في الله أو أن تبتلى في الدنيا. أهل العلم والفضل يفضلون البلاء في الله لأن كله أجر. يعني الجماعة مثلا اللي بيهربوا من الالتزام ومش عايزين يلتزموا بتاع والكلام ده، يقول لك أصل المؤمن مصاب ودايما عليه مشاكل والكلام ده. طيب هو أنت يعني لما هربت من مشاكل الالتزام هو أنت نجوت؟ ما هي مراتك مطلع عينك ولا أبوك مطلع عينك ولا جارك مطلع عينك ولا ابنك مطلع عينك؟ ما هو لابد أن يبتلى المرء بأي نوع من أنواع البلاء. فالآن يبتلى المرء في الله فلا يكونن خيرا له من أن يبتلى في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى إنه لا يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وفي نفس الوقت يعود هذا على قلبه بالخير، لأن القلب إنما يقوى في المحن والعواصف، ترمي القلب في العواصف يقوى ولا يضعف، ويوزن المرء يوم القيامة بقلبه. فربنا عز وجل أناط البلاء بأوليائه ليه؟ علشان حتى يأتون الله عز وجل يوم القيامة بقلب قوي سليم. فما من عالم رباني له في الناس قدم صدق إلا وتجد له عنوانا في ترجمته بعنوان محنته. ايه بقى محنة البخاري؟ البخاري رحمه الله امتحن مرتين، في المرة الأولى مع شيخه الإمام محمد بن يحيى الذهلي، وكان الذهلي إمام نيسابور، كان ملكا غير متوج لا ترد له كلمة، وكان صاحب حشمة كاملة في نيسابور. فالإمام البخاري لما عزم أن يذهب إلى نيسابور وأبلغ محمد بن يحيى الذهلي أنه قادم إلى نيسابور، قال محمد بن يحيى الذهلي في درسه لتلاميذه وكانوا بالألوف، قال: غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. طلع الذهلي عشان يقابل البخاري، والبلد كلها طلعت مع الذهلي، والعالم من فرحتها بقدوم البخاري نثروا الدنانير على رؤوس الأشهاد، ونثروا قطع السكر والحلوى ابتهاجا بقدوم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى نيسابور. داء البخاري إلى نيسابور ونزل في دار البخاريين، وبدأ البخاري يعطي دروسا في العلم ويملي العلم على الطلبة. كانت في ذلك الوقت في فتنة جسيمة اسمها فتنة خلق القرآن. الفتنة دي يعني التي امتحن فيها الإمام أحمد ورفعه الله عز وجل إلى مناط النجوم بسبب صبره في هذه المحنة. كان أحمد بن أبي داود ذاك الجهمي قد ملأ أذن المعتصم أمير المؤمنين بفكرة خلق القرآن، وطبعا نحن نعلم أن القرآن كلام الله عز وجل، وكل صفات الله عز وجل أزلية، أزلية وقديمة، ليست محدثة، يعني لم لا يعني لا لا يعني الله عز وجل لم يأخذ اسم الخالق أو لم يكن له اسم الخالق لأنه خلق، لا، بل هو خالق قبل أن يخلق، وهو متكلم قبل أن يتكلم بالقرآن مثلا أو بالكتب. فصفة الكلام صفة أزلية لله تبارك وتعالى، ليست محدثة وليست مخلوقة. ابن أبي داود قال القرآن مخلوق، مخلوق يعني إيه؟ يعني لم يكن الله متكلما به ثم تكلم به. طبعا ده كلام خطير عند أهل العلم، فلذلك الأئمة كلهم وقفوا للفكرة دي وصرحوا بكلام واضح: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكان ابن أبي داود ده بيحتج برضو بآيات من القرآن، ما هو كل مبطل يمكن أن يحتج بآيات من القرآن من السنة، لأن القرآن حمال ذو وجوه، يعني القرآن ممكن اللفظة تحتمل معنى وتحتمل معنيين وتحتمل ثلاثة. فيحتج ابن أبي داود على الإمام أحمد بأن القرآن مخلوق بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال له: جعلناه يعني خلقناه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فجعل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. فاحتج عليه الإمام أحمد بقوله، قال له: جعل مش معناها خلق، لا، قد تكون خلق وقد تكون إيه على غير ذلك. احتج عليه بقوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. هل خلقهم كعصف مأكول ولا صيرهم؟ فأبلس ابن أبي داود. المهم كان في مناظرات، وكان المعتصم متبني الفكرة بتاعة خلق القرآن، ويعني اضطهد العلماء وعذبهم وسجناهم وقطع رواتبهم وعمل أشياء يعني كانت سيئة جدا. فاتفق العلماء على أن من قال القرآن مخلوق يبقى كافر. فجاء بقى حاجة جديدة اسمها إيه؟ لفظي، معلش الكلام ده أنا ركزوا معايا فيه، وأنا مش عايز أخوض في المحنة، لأن أنا عشان أفهم بقى القضية وأفهم كلام الله ولفظي بالقرآن وأخوض، يعني أنا محتاج أخذ حلقة أو حلقتين، وده ليس مقصدي، إنما أنا بحاول أختصر يعني القصة، وربما كان في الاختصار شيء من الإجمال ممكن يعمل شيء من الإيه، من الالتباس يعني الفهم. أرجو أن لا يكون هناك التباسا إن شاء الله، أن يكون هناك التباس إن شاء الله. طلع حاجة جديدة القرآن مخلوق يبقى كافر خلاص. بس طلع حاجة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق. طيب القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب حركة لساني دي لو أنا قلت كده الحمد لله رب العالمين مش ده لفظي أنا تلفظت بالقرآن، طب ده مخلوق ولا أزلي؟ طبعا مخلوق. ليه؟ حركة لساني الآن مخلوقة، كان لساني واقف وبعدين اتحرك تمام، فلم تكن الحركة موجودة ثم وجدت. فلفظي بالقرآن مخلوق يعني تلفظي، لكن أنا قلت لكم اللغة العربية حمالة، فلفظي إما أن تشمل الملفوظ اللي هو القرآن نفسه أو تشمل حركة اللسان. فيا ترى بقى لما واحد بيقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد القرآن ولا يقصد حركة اللسان؟ العلماء قال لك لا، ده الجهمية بقى بيلعبوا لعبة جديدة، اتكشفوا لما قالوا القرآن مخلوق كفرناهم، عايزين يلعبوا لعبة جديدة ويقول لك لفظي بالقرآن مخلوق ونمررها لهم وهم يقصدوا الملفوظ والقرآن نفسه. يبقى رجعت المقالة الأولى، قالوا بقى العلماء زي أحمد بن حنبل والزهري وغيره، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. واحد البخاري بيدي الدرس فوقف قالوا يا أبا عبد الله ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ سكت. فكرر عليه سكت البخاري برضاش يتكلم، كرر عليه برضو سكت، كرر عليه فقال البخاري العبارة الآتية، قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. كلام واضح جدا، أفعالنا أي حركة لساننا، وعشان ما يحصلش التباس أم قايل في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. الراجل شغب وصرخ وقال البخاري بيقول لفظي بالقرآن مخلوق. وصل الكلام ده محمد بن يحيى الزهلي، لم يستثبت الزهلي من المسألة دي، وقال من جالس محمد بن إسماعيل فهو مثله. انفض الناس عن الإمام البخاري، شوف بقى استقباله، العالم استقبله على ثلاث فراسخ، الفرسخ 6 كيلو يعني 3 × 6 = 18 كيلو ناس بشر مستنين البخاري، ورموا الدنانير فرحة بخدومة، ورموا الحلوى والسكاكر والكلام ده على رؤوس الناس. لما الزهلي عالم نيسابور قال مفيش حد يعود له، انفض الناس عن البخاري. لم يبقى مع البخاري إلا 2، الإمام مسلم ومحمد وأحمد بن سلمة، 2 دول بس. فواحد أحمد بن سلمة بقول له يا أبا عبد الله أين هذا اليوم من اليوم الذي نثرت فيه الدنانير على رؤوس الأشهاد؟ شوف يعني 18 كيلو ناس وبعدين 2 بس اللي معاه. قال البخاري له ما يضرني إذا سلم لي ديني. بدأ الزهلي يضيق على البخاري، فخرج البخاري ليلا من نيسابور إلى بخارى. ويذكر ابن عدي وغيره بسنده إلى البخاري أن البخاري لما اهتم ركبه الهم بسبب هذه المسألة، قبض على لحيته وقال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليه.
وقال المحدث
المحنة الأخرى التي تعرض لها البخاري أن أمير بخارى الأمير خالد بن أحمد أرسل إلى البخاري وقال له: تعالى اقرأ علي كتبك وعلى أولادي. يعني البخاري يخص الأمير وأولاد الأمير بدرس مخصوص في القصر بحيث أن أولاد الأمير ما يعودوش مع الناس. قال الإمام: شو بقى عزة العلم؟ لم يكن واحد علم صح عزة العلم. قال: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب أحد، فإن كان لك حاجة فأتني. إذا كنت أنت اللي عايز أنك تتعلم تعال تعلم، فأنا لا أخص أحدا من الناس بشيء، وإن لم يعجبك فامنعني حتى يكون لي حجة عند الله يوم القيامة في كتمان العلم. وجد عليه الأمير واستعان ببعض الناس كحريث بن أبي الورقاء تكلم في مذهب الإمام البخاري، يعني افترى عليه وشوش عليه وألزمه بكلام لا يقوله الإمام البخاري رحمة الله عليه كنوع من الفرية على البخاري عشان يشوه سمعة الإمام البخاري. أشوف العز، أشوف العز. الإمام مالك لما طلب منه أبو جعفر المنصور يقرأ الموطأ عليه أبى أبى، حتى لما جاء أبو جعفر المنصور في حكاية يعني طويلة، لما جاء ورفع صوته في حلقة مالك فقال له: يا أمير، فقال له: أيها الأمير، إن الله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأشار مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخفض أبو جعفر من صوته. فالعايز أقول يعني الإمام البخاري هنا أعز العلم، وبعدين لم يخص به طائفة من الناس دون طائفة. شفت بقى الكلام البخاري اللي كان بيقول: لو كتبت لهم كتابا لطلبوا مني كتابا في مقابلة. أهو الإمام البخاري ما الذي أعزه الإمام البخاري؟ الله عز وجل أعز البخاري رحمه الله بإيه؟ بأنه استغنى عنهم، فما فيش حد كسر عينه بحاجة. أنا قلت لكم إحنا هنستفيد وهنعرف الكلام ده فيما يستقبل من ناحية البخاري، وقد جاء موضعه. فده كانت المحنة الثانية التي وقع الإمام البخاري فيها. المهم أن البخاري رحمه الله يعني قبل يعني أن يموت يعني ركب الدابة، كان عايز يذهب إلى بعض أهله، فركب الدابة ولكنه شعر بضعف شديد ونزل منه عرق كثير جدا، فقال: إني ضعفت فأرسلوني. فنزل أنزلوه من على الدابة فلم يمكث إلا قليلا حتى مات. يعني أنت عارف لما قال: اللهم ضاقت علي الأرض ما رحبت فاقبضني إليك، عاش البخاري بعد هذا الدعاء ثلاثة أيام فقط، ومات في اليوم الرابع من دعائه في ليلة عيد الفطر سنة 256 هجرية، وصلوا عليه في يوم عيد الفطر ودفنوه، ومات رحمة الله عليه عن 62 سنة و13 يوما، وهي قريب من السن التي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. ويعني بهذا نكون يعني أعطينا إطلالة سريعة على ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله.
وقال المحدث:
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.